الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله من موانع الإرث القتل المانع من الإرث، وهو كل قتل أوجب القصاص كالعمد المحض العدوان. قلنا العمد يخرج به الخطأ، والمحض يخرج به شبه العمد، والعدوان يخرج به ما كان دفاعا عن النفس. فإذا توفرت هذه الأوصاف في القتل بأن كان عمدا محضا عدوانا فإنه يمنع من الإرث. طيب، فإن كان خطأ فقلنا جمهور العلماء على أنه لا يرث كذلك، أنه لا يرث كذلك بقتل الخطأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث من قتل مورثه، لا يرث من قتل مورثه. والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وهذا الحديث عام يشمل من قتل عمدا ومن قتل خطأ. وهنا قول الإمام مالك رحمه الله أنه يرث من المقتول سوى الدية، سوى الدية فلا يرث منها شيئا، ورجحه الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين: لكن ينبغي أن توجد قرينة تدل على أنه ليس بعمد. طيب، أو أوجب الدية كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا، فإنه يضمن بالدية ولا كفارة لأنه عمد، ولا قصاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بولده. هذا النوع الثاني من أنواع القتل المانع من الإرث، ما أوجب الدية كقتل الوالد ولده عمدا. فقتل الوالد لولده يوجب الدية ولا يوجب القصاص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل الوالد بولده، يعني وإن قتله عمدا لا يقتل به، لكن تبقى عليه الدية ولا كفارة لأنه ليس لأنه عمد، هو يقتله متعمدا، والكفارة إنما هي في قتل الخطأ. ولا قصاص فيه لهذا الحديث: لا يقتل والد بولده. قال: أو أوجب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا، أخطأ أراد أن يرمي الكافر وظنه أنه من الأعداء والكفار فقتله، فإذا به مسلم، فهنا ماذا عليه؟ كفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قال: وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة فلا يمنع من الإرث، وذلك كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه، كالقتل قصاصا. طيب، إذا قتل هذا القاتل قصاصا من باب إقامة القصاص فإنه لا حد لأنه فإنه لا يمنع من الميراث، لا يمنع من الميراث. طيب، أو حدا، مثلا هذا المقتول أو هذا القريب زنى وهو محصن، زنى وهو محصن فحكمه الرجم. طيب، كان ممن شارك في الرجم من يرثه، ممن شارك في الرجم من يرثه وشارك في إقامة هذا الحد، فهل يمنع ذلك من الميراث؟ الجواب: لا، لا يمنعه من الميراث. قال: أو دفاعا عن نفسه، اعتدى عليه هذا الذي ماذا يرثه، اعتدى عليه فدفعه، وما أمكن دفعه إلا بالقتل فقتله، هل يمنع ذلك من إرثه؟ الجواب: لا، لكن هذا إذا وجدت قرينة تدل على صدقه أنه معتدي، وأنه إنما قتله دفاعا عن نفسه. طيب، أو العكس، الابن كافر والأب مسلم، فمات الابن فلا يرثه الأب بسبب اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أو كان مثلا زوجان أحدهما مسلم والآخر كافر، الزوج مسلم والمرأة كافرة، الزوجة كافرة يهودية أو نصرانية، ثم ماتت فلا يرثها الزوج لأنها كافرة، ولا يرث المسلم الكافر. طيب، هذا بالاتفاق أن الكافر لا يرث المسلم. واختلف أهل العلم هل يرث المسلم الكافر، هل يرث المسلم الكافر. عرفنا أن الكافر ما يرث المسلم، هذا باتفاق، لكن المسلم هل ممكن أن يرث الكافر؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قال بهذا بعض أهل العلم أن المسلم يرث الكافر، وروي هذا عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن المسلم أعلى من الكافر، احتج بأن المسلم أعلى من الكافر، ولأنه يباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ولا يباح لهم نكاح نساء المسلمين، فاستدلوا بهذا لأنه يرث. الصحيح أنه لا يرث، الصحيح أنه لا يرث المسلم الكافر، وهو قول جمهور أهل العلم لعموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال قال إلا الإرث بالولاء، فعند الإمام أحمد لا يمنعه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، ولما روي عن علي وعمر ابن عبد العزيز من توريث الكافر من المسلم به. يقول أن إرث المسلم من الكافر يحصل التوارث بالولاء، إذا كان هناك لهذا المسلم ماذا؟ كافر اعتقه، وصار ولاؤه لمن؟ لهذا المعتق الذي هو المسلم، ثم مات هذا المعتق فيرث هذا المسلم ماذا؟ هذا الكافر بالولاء، يرثه بالولاء. واستدلوا بهذا الحديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، يعني يكون هذا النصراني عبده. ها؟ أيوة، ضعيف. نعم، استدلوا بهذا الحديث أنه يرث المسلم النصراني إذا كان عبده، هذا النصراني عبده اعتقه ثم ورثه بالولاء، لكن هذا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، رواه الدارقطني من حديث جابر وهو ضعيف، في عنعنة أبي الزبير. إذن نبقى على عموم الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال وكذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه المسلم، ورث عند الإمام أحمد ترغيبا له في الإسلام. هذه أيضا مسألة أخرى، إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مورثه، الآن عندنا كافر مات مورثه، مثلا الابن كافر مات الأب، طيب قبل قسمة التركة أسلم الابن، هل يرث من مال أبيه أو لا يرث؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه يرث ترغيبا له في الإسلام، بدل أنه أسلم فإننا نورثه ويكون له نصيبا من الإرث. وهذا القول روي كذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. والقول الثاني أنه لا يرث، القول الثاني أنه لا يرث، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة الفقهاء، لعموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن هذا المال بموت مالكه انتقل إلى ورثته المسلمين فصار ملكا له. إذن فلا يرث، هذا هو الصحيح أنه لا يرث. قال: وكذلك يكون اختلاف الدين بين أنواع الكفر وملله كالمجوسية واليهودية والنصرانية، وهذا هو الصحيح عند أحمد لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا فجعلهم مللا لا ملة واحدة. هذه المسألة وهي اختلاف ملل الكفر، هل ملل الكفر ملة واحدة أو كل ملة مستقلة عن الأخرى؟ فمن أهل العلم من قال ملل الكفر كلها ملة واحدة، كلها تعتبر يعني داخلة في الكفر، فيحصل التوارث فيما بينهم، يرث اليهودي النصراني ونصراني اليهودي والمجوسي الوثني وهكذا. ومن أهل العلم من قال بل ملل الكفر متعددة، وكل ملة يعتبر دين يعتبر دينا مستقلا لا يرث أحدهما من الآخر، فاليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من اليهودي، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: وكذلك يكون اختلاف الدين بين أنواع الكفر وملله كالمجوسية واليهودية والنصرانية، يعني لا يرث كل واحد منهم من الآخر. واستدل بهذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، قال: فجعلهم مللا، كل دين من هذه الأديان ملة مستقلة. ويحتج لهم كذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين شتى. أخرجه أبو داود وابن ماجه بالحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني رحمه الله. طيب، وهذا القول الذي قال به الإمام أحمد قول أبي حنيفة والشافعي، وهذا القول أيده الحديث كما سمعنا، فيكون هو الأقرب للصواب. قال: حكم المرتد. قال: المرتد لغة هو الراجع، كقوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لا ترتدوا يعني ترجعوا، الارتداد الرجوع. لا ترتدوا على أدباركم يعني فترجعوا عما أنتم فيه من الهداية والاستقامة والإسلام فتحصل لكم الخسارة. قال: وشرعا هو من كفر بعد إسلامه، من كفر بعد إسلامه يعتبر مرتدا حتى ولو لم ينتقل إلى دين آخر، بمجرد ارتداده عن دين الإسلام ورجوعه عنه يعتبر مرتدا. قال: وأما حكمه فهو لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين، لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون، ولا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها. يعني عندنا الآن شخص ارتد عن الإسلام، كان مسلما ثم كفر ورجع عن دين الإسلام. طيب، مثلا رجع إلى دين النصرانية، هل يرثه المسلمون؟ الجواب: لا، هو كافر. يعني إذا مات مثلا أو قتل على الردة، هل يرثه أو أقرباؤه المسلمون؟ الجواب: لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، وهذا كافر. طيب هل يرثه أهل الملة التي انتقل إليها هم نصارى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يقر على ارتداده، لا يقر على ارتداده حتى يرثه أهل تلك الملة. فإذا قتل على الردة فبيته يكون ماذا؟ في لبيت مال المسلمين، يؤخذ ماله ويوضع في بيت مال المسلمين. وبهذا قال مالك والشافعي وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمهم الله. وهنا قول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يرثه ورثته المسلمون، يرث ورثته المسلمون. وروي هذا القول عن علي وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، والأقرب للصواب أنهم لا يرثونه لعموم الحديث. فعندنا الحديث يعني ماذا؟ قاض بعدم حصول التوارث بينه وبين ورثته، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال توريث المطلقة. قال الطلاق الرجعي، عندنا الطلاق على قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. قال الطلاق الرجعي يثبت التوارث بينهما، طبعا الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته، الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته إذا طلقها مثلا طلقة واحدة، فهو الآن يملك رجعتها إذا أراد أن يرجعها وهي في حال العدة له أن يرجعها. طيب إذا حصل موت في أثناء هذا الطلاق، يقول يثبت التوارث بينهما، طلق امرأته وهي في حال العدة طلاق رجعي ثم مات، مات الزوج، فالزوجة هذه ترث زوجها المطلق، أو العكس ماتت هي في حال العدة في الطلاق الرجعي فإنه يرثها لأنها ما زالت زوجته. قال سواء كان في الصحة أو في المرض، سواء كان في الصحة أو في المرض ما دامت لم تخرج الزوجة من العدة، وحصول التوارث بينهما في الطلاق الرجعي هذا باتفاق أهل العلم. قال ثانيا الطلاق البائن، إذا كان في حال الصحة فلا توارث، يعني في حال صحة الزوج ليس هناك يعني مرض عنده يكون طريح الفراش، أو أن هذا المرض مرض مستعصي مثله لا يشفى غالبا صاحبه فيوشك على الموت، لا في حال صحته ليس عنده أي مرض، طلقها مثلا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها، أو قد طلقها من قبل مثلا طلقتين ثم طلقها الثالثة فصارت بائنا، فهنا لا توارث، ينقطع ما بينهما من علاقة. ها؟
الحين لما يقول واحد طلق طلق هل بالنطق بالطريقة أو لا بالطريقة الثانية ولا تقول الطريقة الأولى بس طلق طلق مرة واحدة؟
نحن نتكلم عن طلاق البائن، يعني طلقها مثلا وراجعها ثم طلقها وراجعها طلقتين، إذا طلق الثالثة هذه بينونة، خلاص بينونة كبرى انقطعت علاقة بينهما. قال وإن كان في المرض المخوف ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، المرض المخوف يعني المرض الذي يخاف منه الموت، كان يصاب بالسرطان أو بمرض الكبد أو نحوها من الأمراض المستعصية. قال ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كما إذا سألته طلاقها ثلاثا فأجابها فإنها لا ترث كذلك، وهذا على القول بإيقاع الثلاث في المجلس الواحد، وإلا في الصحيح أن الثلاث الطلقات في المجلس الواحد تعتبر طلقة، لكن على القول بأن الثلاث تعتبر ثلاثا فتبين منه، فإذا طلقها في مثل هذه الحالة فإنها لا ترث. وهنا لا يوجد ماذا؟ قرينة بقصد اتهامها من إحرمانها من الميراث، لم يتهم بذلك فلا ترث منه. قال: فإن اتهم بقصد حرمانها وذلك كما إذا سألته أن يطلقها رجعيا فطلقها بائنا ورثته. يقولون إذا اتهم بقصد حرمانها، أراد أن يحرمها من الميراث، سألته أن يطلقها طلقة رجعية فطلقها طلاقا بائنا، قالوا هنا ترث من باب معاملة، من باب أن يعامل بنقيض قصده، أن يعامل بنقيض قصده. قال: ورثته ولو انقضت عدتها، يعني ولو انتهت عدتها من هذا الطلاق ولم تتزوج أو ترتد فإنها ترثه. قال: كالقاتل يعامل على نقيض مقصوده. القاتل عندما يقتل مورثه يستعجل الإرث، يريد أن يموت حتى يرثه، فربما يقتله حتى يرثه، فهنا يحرم من الميراث. كذلك إذا أراد منعها من الميراث فطلقها طلاقا بائنا فإنها ترثه معاملة لنقيض قصده. قال: والمرض المخوف كذات الجنب والرعاف والدائم، فإن لم يكن المرض مخوفا وذلك وجع ضرس أو صداع وحمى يسيرة فلا ترث لانتفاء التهمة. يعني إذا طلقها طلاق رجع طلاق بائن وهو مريض مرض غير مخوف فإنها لا ترث، لأنه لا تهمة هنا لأجل منعها من الميراث. واستدل العلماء بمنعها بإرثها إذا قصد أو اتهم بقصد حرمانها بأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه. عندكم الأثر مذكور في التعليق؟ ها؟ وين؟ أي نعم، أن عثمان بن عفان ورث تماضر من عبد الرحمن بن عوف، وكان قد طلق طلاقا بائنا في مرض موته. طيب، وهذا قول الجمهور.
ذكر هنا من أمراض كذلك السرطان، ليش مخوف؟
سرطان إلا مخوف. ذكر عندك في
المرض المخوف كذلك.
أيوة، السرطان مخوف والمرض المخوف، السرطان مرض مخوف. بس هذه ماذي، الزيادة من المؤلف ولا من المعلق؟ ها؟
أكيد المعلق.
إذا كان من المعلق ما له حق يزيد في أصل الكتاب. ها؟
في بها حق؟
لا ماشي، أنا عندي كذات الجنب والرعاف الدائم. طيب، هنا قال: والمرض المزاج والسرطان والنزيف أو الرعيف الدائم. الله أعلم هذه الزيادة هل هي من المؤلف أو من المحقق. طيب، المهم هذا هو القول، قول الجمهور أن ترث مثل هذه الحالة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.